على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم جميعا وجعل العيد الحقيقي في يوم لقائه تقدست أسماؤه مع طول العمر والتوفيق للجميع. لا يمنعني من البدء بالمعايدة الحادث الذي يفرض جوه على لبنان، حادث العدوان الصهيوني الأخير، باعتبار أننا في مسيرتنا الجهادية ضد أعداء الله تعالى ينبغي أن نظل نستحضر قوله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد يوفق العدو في ضربة ما، ولكن الهمة الإلهية المحمدية العلوية ما تزال فينا وبأفضل صورها بحول الله وقوته، مما يمكننا من الرد على العدو من نوع تلك الردود التي يعرفها العدو جيدا، وما يزال إلى الآن وسيظل يتجرع غصصها والمرارات. سأعود إلى هذه النقطة في نهاية الحديث إن شاء الله تعالى، لأواصل الآن الحديث عن أجواء المعاد وأجواء العلاقة بالله عز وجل. هذه العلاقة التي إذا توفرت فلا يضر الإنسان ولا المسيرة المؤمنة أن تطبق الدنيا كلها على حربهم، حرب الإنسان المؤمن أو المسيرة المؤمنة. كان الحديث السابق أيها الأعزاء حول العمى الذي يظهر في القيامة وحول تقطع العلائق والأسباب في يوم القيامة. والحديث اليوم ينصب حول المجرمين في القيامة. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفي هذه الآية ترابط بين الحديث عن المجرمين والحديث عن العمى الذي تقدمت الوقفة عنده، باعتبار أن في كتب التفسير حول قوله تعالى زرقا: نحشر المجرمين يومئذ زرقا، ورد أن المعنى أنهم يكونون عميا، عيونهم مزرقة، بمعنى أنهم عمي العيون. ما المراد بالمجرمين؟ هذا المصطلح القرآني الذي ينبغي أن نقف عنده، خاصة وأن القرآن ركز عليه، حيث نجد حديثا عن المجرمين والذين أجرموا وما شابه في 56 موردا في القرآن الكريم. وكما ذكرت في بعض الأحاديث السابقة، عندما يركز القرآن على أمر فإن ذلك يكشف أهمية هذا الأمر. الحديث عن الإجرام الذي يصدر من الإنسان بهذه السعة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى الحديث عن مفردات أخرى تلتقي مع الإجرام ولكن بألفاظ أخرى، من قبيل الكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين وما شابه، هناك مساحة كبيرة في القرآن الكريم للحديث عن المجرمين بمصطلح المجرمين أو بمصطلحات أخرى كالمصطلحات التي ذكرتها. هذا الأمر يستدعي منا وقفة عند خصوصيات هؤلاء المجرمين، وأريد أن يكون واضحا لكم أن البحث سيتناول الآيات التي فيها مصطلح مجرمين والتي فيها مصطلح ظالمين أو كافرين وما شابه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يحدثنا عن نوع من الإجرام له مظاهر متعددة. الكافر مجرم، والفاسق مجرم، والمنافق مجرم. كل من يعصي الله عز وجل مجرم بحسب معصيته. عندما نرجع إلى الآيات ونستعرضها معا سنجد أن المعنى واحد، إلا أن له ظواهر متعددة. لا بد من هذه الوقفة باعتبار الفائدة العملية الكبيرة كما سنرى إن شاء الله تعالى، وباعتبار أن الحديث عن المعاد لا بد وأن يطل بنا على هذا الحديث لنعرف ما هي عاقبة أصحاب الذنوب. تتركز الفائدة العملية في هذا الحديث عند نقطة أرجو الانتباه إليها. عندما نقرأ القرآن الكريم ونجد حديثا عن الكافرين أو المجرمين أو غير هؤلاء من الفاسقين وما شابه، دائما يدخل الشيطان على الخط فيجعل أحدنا يقرأ الآيات على أساس أنها تتحدث عن شخص آخر، عن أشخاص آخرين. يعني مباشرة واحدة مع يقرأ أي إن من المجرمين منتقمون مثلا، أو لتستبين سبيل المجرمين، يقول لك هذا مش المقصود، أنا مقصود هؤلاء المجرمين الكفار، أنا ما خصت. عندما نجد حديثا في القرآن الكريم عن الكافرين أيضا نفهم هذا الحديث ونبدأ نتفاعل مع الآيات على أساس نحن ما خصنا بالكافرين. لكن عندما نجد حديثا عن المؤمنين تصغي آذاننا، إيه هذا عم يحكي عنه. هل هذا التعامل مع القرآن الكريم صحيح؟ مين اللي قال انه انا مؤمن وهذه ايات الايمان بتنطبق عليه؟ بلكي انا مجرم، بلكي انا كافر والعياذ بالله، بلكي فاسق. كيف بصنف نفسي مقدما مسبقا وكأني انا الله والعياذ بالله، وحكمت على هذا العبد بانه خلص هذا مؤمن؟ منين بيجينا هالاطمئنان؟ منين بتجينا هالقناعه؟ في واحد يقول ان شاء الله انا مؤمن، ان شاء الله هالايات تشملني، ان شاء الله. الله عز وجل ارحم الراحمين، يستطيع الانسان ان يامن، طبيعي هذا. يستطيع ان يقول ان شاء الله لا تشملني ايات الاجرام وايات الكفر والنفاق والفسق وما شابه، كمان هذا طبيعي. لكن انه يجزم الانسان انه انا مؤمن وهالايات عم تحكي عنه وعن امثالي، بينما الايات الثانيه عم تحكي عن ناس اخرين، هذا المنهج غلط. اذا قد يكون احدنا مجرما، خصوصا اذا لاحظنا ان الاجرام يرجع في جذره اللغوي الى القطع، يعني الجرم والجرم والجرم ثلاثتهم هؤلاء بيرجعوا بحسب تفسير الجذر اللغوي. الجذر اللغوي يعني كلمات متشابهة إلها شرش واحد، إلها جذر واحد، مثل لا جرم منشوفها بالقرآن الكريم موجودة، أو الجرم بمعنى الجريمة، أو الجرم لو فرضنا أنه في حاجب على يد الإنسان يشكل لون مثلا صاير مثل جسم، ممكن يسمى جرم. منشوف الجذر اللغوي يرجع كما في كتب اللغة إلى معنى القطع. يعني شو معنى الجرم بلحاظ الأصل اللي هو الجذر؟ شو معناه؟ معناه القطع. شو يعني القطع؟ يعني بيكون في شيء ماشي باتجاه معقول فيقطعه الإنسان. كيف؟ واحد عايش حي، بيجي إنسان بيقطع حياته، يقتله فيقطع حياته، هذه جريمة، ارتكب جريمة وهنا جرم، يعني هنا قطع. بالأصل هي أصل معنى اللغة. وهلأ نحن لما نسمع كلمة قطع بنشوف انه الفرق بينها وبين كلمة جرم، لما نسمع كلمة جرم نفهم انه معناها يعني ذنب او ما شابه، صحيح. لكن بالأصل كلمة سيارة شو معناها؟ معناها قافلة. وجاءت سيارة، سورة يوسف، قافلة، تغير المعنى. الأصل إذن في الجرم القطع. الذنب جرم لماذا؟ لأنه قطع لمسار سليم، قطع لمسار صحيح. العلاقة بالله عز وجل ينبغي أن تكون علاقة قوية ومستمرة. الذي يحدث بالذنب أن هذه العلاقة تقطع بحسب حجم الذنب، ترى يكون القطع نهائيا وترى يكون قطعا للعلاقة بالله عز وجل مؤقتا. طبعا هذا الأمر الذي أقوله هو خلاصة ما في بعض المصادر اللغوية الأساسية. إذا لاحظنا أن معنى الجرم هو القطع، وأن الإنسان يرتكب جريمة عندما يقطع مسارا معينا، يقطع الطريق، فتكون جنايته جريمته بمقدار الضرر الذي ترتب على قطع الطريق. أحيانا يمنع مرور سيارة تحمل مريضا فيموت هذا المريض بسبب قطعه للطريق، فيكون الجرم كبيرا. أحيانا يقطع الإنسان تواصل شخص مع ماله، واحد عنده مصاري وقادر ياخذ هالمصريات ويشتري فيهم ويتصرف فيهم بشكل طبيعي، بيجي واحد بيسرق هالمصاري، قطع تواصله مع ماله، فالجريمة انصبت على هذا الأمر وما شابه. إذا لاحظنا هذا المعنى نجد أن الجرم والجريمة يمكن أن يتحقق مفهومهما حتى من الإنسان الذي هو في الظاهر مؤمن، أو حتى من الإنسان الذي هو في الواقع مؤمن، ما دام غير معصوم. ما دام الإنسان مش معصوم إذا ممكن يذنب، والذنب هو جرم، لكن كل ذنب جرم بحسبه، تارة يكون من الكبائر، تارة يكون من الذنوب العادية. إذن لا يصح أن نقرأ الآيات القرآنية الكريمة على أساس أن ما يعنينا منها هو الآيات التي تتحدث عن المؤمنين، وما لا يعنينا الآيات التي تتحدث عن غير المؤمنين. وإنما ينبغي أيها العزيز أن نحذر باستمرار، أن وحدنا عايش بين الخوف والرجاء. شو بعرفني، ممكن أن يكون مجرم وأنا مش عارف، أو والله ممكن عارف لكن عم حاول اخفي إجرامي. يعني نحن عن جد بتصلى عذيلنا ما عندنا معاصي، لا نقع في المعاصي أبدا؟ طيب نحن بنعرف حالنا، البشر خطاؤون، والله عز وجل سجل لنا في القرآن الكريم حبه للتوابين. شو معنى التواب؟ يعني بتوب وبيرجع بتوب وبيرجع بتوب، كثير التوبة. تواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة. طيب هذا كثير التوبة ليش تايب كثير؟ لأنه مذنب كثير. صح أن التوبة تجدد ولو بدون ذنب، بطبيعتنا نحن معرضين للمعاصي. هالمعاصي ممكن يكون فيها كبائر، والله لا أمبلا، كلنا بنعرف أن نقع في الغيبة. عن جد إذا واحد بده يحافظ على تدينه وما يوقع بالغيبة شو بيسوي؟ ما بيظل له إلا يسكر عليه، ما يشوف حدا، كارثة هذا. طبعا واحد ما بيجوز شرعا أنه يسكر عليه وما يشوف حدا، وما بيجوز شرعا أنه يغتاب، ولذلك تبدأ المعاناة. فلنرحم أنفسنا ولنرحم الآخرين أيها الأعزاء. واحدنا لما بيكون قاعد بمجلس وبيغتاب، مش بس عم بيسيء لحاله، عم بيسيء للآخرين كلهم. لأنه الموجود إذا بده يحكي، تصوروا مجلس فيه 10 أشخاص 15 شخص، وقال له لواحد أنت عم تغتاب، فيها إهانة وإسقاط لكرامته. وإذا سكت علق، إذا حكى علق وإذا سكت علق، أليست هذه من المشاكل الأساسية والكبيرة في أوساطنا؟ إذا واحد بده يحافظ على تدينه وبدوش يحمل هالهم، إنه يا عمي أنا هلا بدي أروح عبد فلان، بدي أروح أسهر عند فلان، بس هلا بتبدي الغيب. إذن من الأمور التي ينبغي أن نركز عليها أن ننزه مجالسنا من الغيبة حتى نريح بعضنا. ومثل ما بنقال بهالأمور العزاء مشترك، يعني ما في واحد يقول للتاني أنت بتغتاب وأنا ما بغتاب. للأسف صاير الأمور فيت ببعضها إلى حد أنه الغيبة صاير يعني مثل المي، أنه لازم تكون موجودة بكل مكان ضرورة. مش هيك، مش ضرورة على الإطلاق، وإنما ضرر مطلق. إذا كانت الغيبة في أوساطنا بهذا الحجم، إذن هناك إجرام في أوساطنا غير اعتيادي، باعتبار أن الذنوب جرائم، والذنوب الكبيرة جرائم كبيرة. إذن كيف يصح أن يقرأ أحدنا إذا كان يغتاب أو يستمع الغيبة ولا يدافع أو يخرج من المجلس؟ كيف يمكن أن يقرأ الآيات التي تتحدث عن المجرمين على أساس أنها لا تعني أنا ما خصني؟ بيقول لك أنا مؤمن ما خصني. طيب وهالإجرام هذا المتتالي اللي عم يحصل منه؟ نرجع إلى كتاب الله عز وجل. فنجد من الآيات التي تتحدث عن المجرمين بالإضافة إلى الآية المتقدمة قوله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هناك في يوم القيامة درجات من الناس من يدخل الجنة بغير حساب، ومن الناس من يدخل النار بغير حساب. ما في داعي أن يسأل عن ذنوبهم هؤلاء، باعتبار أن ذنوبهم واضحة، هم يعرفونها والحجة قائمة، تجسم الأعمال ووجود الأعمال أمامهم جعل الأمر لا يحتاج إلى محاكمة. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إذن هناك درجة من الإجرام تصل إلى مرحلة أن صاحبها لا يسأل عن ذنبه. خلينا نستحضر بعض الأمثلة. شخص مجرم لكن ما حدا بيعرف بإجرامه، اعتقل، لابد من التحقيق معه، لابد أن يسأل عن إجرامه، خصوصا وأن الأمر بحاجة إلى إيضاح للناس. فإذا الحكومة اعتقلت واحد بدها تحقق معه وتنشر هالتحقيق أو نتائج التحقيق كما يحدث الآن مع المجرم جعجع، تارة يكون هناك إجرام. طبعا أنا قلت بالنسبة لجعجع أنه مجرم يخفي إجرامه باعتبار أن العمليات التي نفذها بسرية دون أن تعلن عندما يكشف عنها يتضح أمر هذا المجرم وأمثاله. أما جرائمه المعلنة العسكرية وغيرها هذا أمر آخر، لأن الناس يعرفونه بشكل واضح. أما الجرائم السرية التي هي مكمن الخطورة فهذا ما ينبغي أن ينصب عليه التحقيق. تارة يكون الشخص الذي يعتقل مجرما كشفت كل أمور إجرامه بحيث لم يبقى مجال للشبهة والشك، عندئذ كل الناس يطالبون بإعدامه ولا يبقى أي مجال للخلاف. إذن يصل المجرم إلى مرحلة يطالب فيها بإعدامه دون أي تردد ودون أي تشكيك بمسألة الإعدام. لماذا؟ لأنه أصبح له سجل في الإرهاب مكشوف أمام الناس، أصبح واضحا. كيف يصل المجرم إلى هذه المرحلة؟ يصل من خلال تكرر الإجرام. أيها الحبيب، ما ينبغي أن نقف عنده ونركز عليه باستمرار في حياتنا ومسارنا العملي أن لا يصل إجرامنا إلى حيث نستحق والعياذ بالله أن ندخل النار بغير حساب. يعني بعبارة تانية وبيناتنا، إجرام فيه أنه واحد يقول لك أنا ما بيصدر مني جرم، ما بعصي الله، ده مش صحيح. في المعصومين ما بيعصوا الله عز وجل، غير المعصوم معرض للإجرام بدرجات. أحيانا بيكون إنسان مش معصوم عصمي واجبي، معصوم عصمي مستحبي، بجهده وصل لمرحلة أنه ما عاد يوقع به الذنب، بس معصوم وإن كان عصمي مستحب. أحياناً بيكون الإنسان مش معصوم لا عصمي واجبي ولا مستحبي، لكن درجته عالية قليلا ما يقع في الجرم. ممكن واحد يوصل لمرحلة أنه إذا وقع في الجرم اللي هو الذنب فإنما ذلك زلة قدم، مش عن سابق عمد وأسرار، لكن بشكل عام مستوياتنا نحن شو؟ خلينا نكون واضحين مع أنفسنا صريحين، لأنه ممكن ما يطلع بسجل أعمالنا صحائف أعمالنا يوم القيامة إلا هالمصداقية، أنه واحد عارف حاله مش آدمي، عارف حاله مش منيح. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى. أنه نلكلك ونلف وندور ونحاول نغطي أمورنا، طيب عمين عم نغطي أمورنا؟ إن الله لا يخدع عن جنته. الملائكة اللي معانا بصيروا يضحكوا علينا، يعني إذا واحد بصير يلفلف حاله ويبين أنه هو متدين وهو منيح، ما الملائكة شايفينه. بل إذا أنصف ضميرنا، ضميرنا بصير يضحك علينا. ينبغي أن نكون منطقيين وموضوعيين، عندها نكون قد بدأنا الخطوة الأولى. بأي اتجاه؟ باتجاه وضع حد للإجرام وبناء النفس بناء سليما. أما ما دام فينا محاولة للتغطية، أن واحد بدش يعترف بموضوعية أنه هو عمله ضعيف، عنده نقص بتدينه، بيحاول بينه وبين نفسه يستسلم للأفكار اللي بتقوله يا فلان أنت متدين وآدمي قليلين اللي مثلك وما شابه. فمعنى ذلك أن الإنسان يتخذ ساترا أمنيا ليسلك إلى الجريمة. شايفين الحرام اللي تشوفوه مثلا شي فيلم أو غيره عم يتلطى بده يسرق، بصير واحدنا هيك عم يتلطى بده يسرق. كيف بيتلطى؟ بيتلطى بعمامته، بلحيته، بمسبحته، بتاريخه الجهادي. الحرامي بيتلطى له بجنب حيط، بيتلطى له بظل شجرة. بس الحرامي الخطير اللي بيتلطى بعمامي أو بتاريخ جهادي أنه أنا مقاوم أنا مجاهد، أو حج بيتلطى بحجته أو إلى آخره، هذا مجرم من نوع خاص، هذا حرامي من نوع خاص. طبعا واضح لكم أنه أنا ما قصدي أحكي على كل شيخ وأحكي على كل حج، مش هذا المقصود، لأنه إذا في خير بهالدنيا وموجود بهالناس المتدينين اللي منهم شيخ ومنهم سيد ومنهم حج ومنهم حج مؤمن ومنهم المجاهدين الأبرار اللي هن بيناتهم بأوساطهم صفوة المجاهدين، صفوة المؤمنين بأوساط المجاهدين. أنا عم كون واضح، مش عم أقول إنه كل واحد هلأ بنقال عنه مجاهد هو يعني بتصلى على ذيله، لا. الأوادم موجودين بأوساط المجاهدين بأكبر نسبة، المؤمنين موجودين بأوساط المجاهدين بأكبر نسبة. إنه واحد بالدنيا يتصرف على أساس أنه مؤمن متقي ورع شيخ أو غير شيخ، بس هو حرامي يسرق من صلاته ويسرق النظر الحرام ويسرق من أموال المسلمين أو من الأموال العامة اللي صارت له هيك شغلة أنه هالمبلغ خذوا بياخذوا، بيعرف هو انه يمكن مش ضابطه شرعا بس بيقول لك ماشي. الضمان الصحي يا مولانا دائما اسئله، الضمان الصحي فلان بده يتحكم على اسم فلان بجوز لا لا ما بيجوز، مرارا وتكرارا بظل في أسئلة. ليش؟ لأنه في مصاري. أحيانا بيكون مبلغ صغير، صح أنه وضع الناس الاقتصادي صعب، لكن شو المبرر للحرام؟ ما إذا أنا مؤمن وملتحي وتدين وبخاف الله عز وجل، ما أنا من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وزهده مضرب المثل إليك عني يا دنيا، في واحد شيعي مش حافظن هول، إليك عني يا دنيا فلقد طلقتك ثلاثا. هو اللي بيكون من شيعة اللي طلق الدنيا ثلاثة بثلاثة، ما في طلق له شيء 50,000 ليرة انه ما ياخذهم وعارفهم حرام. كيف بيكون التشيع بهيك حالات؟ اذا سرقة من الصلاة، سرقة النظرة الحرام، سرقة من المال، بيت المال، أموال المسلمين أو الأموال العامة، سرقة من كرامة الناس، أعده صديقه بيفشيله سر لواحد تالت، سر ما بيعرفه إلا هو، قصده أنه ينزل من كرامته. ليش؟ لأنه حاقد عليه لهذا الشخص أو لأنه حاسده لسبب من الأسباب، بده يسقط كرامته، يسرق من كرامة هذا المؤمن سرا بتلطة. فإذا عرف أنه ممكن هذا يقله لهذاك بيفزع، لكن من الله ما فزع، يخاف أنه هذاك بده يطالبه، لكن ما خاف من الله سبحانه وتعالى اللي شايفه. إذن هو كان يسرق بناء أنه هو مش منشاف. الفرق أيها الحبيب بين لص الدنيا وبين لص الدين اللي بيسرق من الصلاة، من الكرامات، من الأموال كما ذكرت. لص الدنيا أحيانا كثيرة لا دين له، ممكن بعض المرات واحد تكون راكبة معه أنه بيصلي وبيسرق، الناس أشكال وألوان، مثل مشايخه بيغتاب، ممكن يكون واحد بيصلي وبيسلو. يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح، لكن الصلاة الحقيقية مش أي صلاة. إذن اللص اللي بيسرق بها الدنيا من أموال الدنيا عادة بلدين، أكثر الأحيان بلدين، فهو من مين عم يتخبى؟ عم يتخبى من صاحب البيت اللي بده يسرق منه، ومن الناس اللي بدهم ممكن يشوفوه ويكشفوه. بينما لص الدين ممن يريد أن يختفي ويختبئ، يختفي من الله عز وجل. صاحب العلاقة المباشرة بهالمسألة، مسألة الدين، والله عز وجل. صحيح أنه صاحب العلاقة المباشرة في تلك الأمور وفي كل شيء، لكن باعتبارها الأموال الله عز وجل مملكها لواحد، فهلأ صاحبها بهالدنيا اللي مستعيرها فلان، هذا الحرامي عم يتلطى من فلان، بس أنا وياك اللي منقول عنا دين، وأنه نحن ما خصنا بالمجرمين. لما منسرق عم نحاول نتخبى من الله عز وجل، عم نحاول نستحي منه سبحانه وتعالى، نستحي من الناس ولا نستحي من الله؟ إذا كنا نريد أن نتخفى منه ونتخبى منه عز وجل، فما أضعف عقولنا، بشو عم نتخبى؟ شو عم من بيني؟ وإذا كنا لا نستحي ولا نفكر بالتخفي منه عز وجل، فما أقل عقولنا أنه من ناحية واحدنا بيوقف بالصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنه مؤمن بالتشهد وحده لا شريك له، ومن ناحية تانية ولا كأنه فيه الله عز وجل يراقب وشايفه. والله خير الشاهدين. يتجلى الإجرام عند الذي يعرف موقع من أجرم تجاهه وأساء إليه. يعني واحد مرق بالسوق شاف شخص مثلا تعارض هو وياه بالسيارة بطريقة، سمعوا كلمة قاسية، ما عرفوا هذا من هو، طلع هذا إنسان مؤمن له خصوصيته ووضعه، مش عند الناس، عند الله عز وجل. لأنه ممكن واحد يكون له خصوصيته عند الناس بس عند الله ما له قيمة. هو ما متعمد يسيء إلى ولي من أولياء الله، بناء هذا واحد عادي ظاهره مثلا مش متدين، أسأله هو ما عارف بموقع هالشخص، هون في إساءة، الشغلة غلط ومش منيحة، لكن حجمها أقل مما إذا عرف أنه ولي من أولياء الله وأساء إليه لأنه ولي من أولياء الله. إذا واحد عارف أنه هذا وزير أو رئيس جمهورية وأساء له غير ما أنه مش عارف، نحن الذين نقول عن أنفسنا إننا متدينون، نعرف الله عز وجل ولو بدرجة عادية من المعرفة. يعني عندما نذنب ونجرم نحن نرتكب الجرم ونحن نعرفه عز وجل، بيكون جرمنا أكبر ولا جرم اللي ما بيعرف الله عز وجل ولا بيدير وجهه على قبله، وقد يكون جاحد أو مثل الجاحد، مين اللي ذنبه أكبر؟ في واحد منا أيها الأحباء مش قادر إنه يوعظ غيره ولو بمستوى صغير من الموعظة. أي واحد منا بيقعد مع واحد مش متدين بيقول له إنه خاف الله، صلي، اهتم بآخرتك. طيب يا عم ليش نحن اللي عم نحكي هيك؟ نحن عن جد خايفين الله، منيح لازم نقول لغيرنا هيك، لكن ما نقول لغيرنا خاف الله على قاعدة أيها الناس يجب عليكم، لا، خلينا نحكي على قاعدة أيها الناس يجب علينا، إنه واحدنا ما يطلع حاله برا إنه هو بتصلي على ذيله وعم يحكي مع المعترين اللي بلدين اللي ما بيعرفوا وجه الله عز وجل. لا، ينبغي أن لا نستثني أنفسنا، هذا الاستثناء مرة على مرة هو اللي بخلينا إذا أرينا القرآن الكريم نستثني حالنا من آيات تحكي عن الكافرين وعن المجرمين والفاسقين والظالمين وغيرهم. إذن ينبغي أن نحرص فلا نصل إلى مرحلة نصبح من الذين لا يسألون عن ذنوبهم. كيف لا يسألوا عن ذنوبهم؟ من هن المجرمون. ينبغي أن نصل إلى مرحلة، وهذا مجال التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن ندخل الجنة بغير حساب، أن لا نسأل عن حسناتنا، إنه هؤلاء إلهم حسنات ولا لا، ما حدا بيقول إنه ما إلهم حسنات، كل الناس بيعرفوا إنه هؤلاء كلهم حسنات. والفارق بين الرحلة في هذا الاتجاه وفي ذاك الاتجاه يبدأ بالنفس. شو المراد يعني بكلمة كلمتين يبدأ بالنفس؟ إنه هون واحدنا بده يفكر منيح إنه عن جد ناوي يصير آدمي؟ والله لا، ممكن واحد ينوي إنه يصير آدمي ويمشي ماشي وبناءه بعده آدم، ماشي 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 ماشي، هو بناءه ماشي هيك، بشوف إنه مشيله شي 500 متر هيك ما انحرف أصلا، بعدها انحرف انحراف صغير وظل ماشي، بعد مدة انحرف انحراف صغير وظل ماشي، بعدين وين بصير؟ هو ماشي على أساس الصراط المستقيم، لكن وين صار بالنتيجة؟ هذا بعض ما تشير إليه الآية المباركة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أن واحد يعتبر حاله أنه آدم منيح، طلع بحاله ويشوف أنه سماء التدين اسم الله مبين عليه، لكن القلب وين صار؟ في خطوات الشيطان. هذا الخطر لا منجى منه إلا باللجوء إليه تعالى. ما حدا يتصور أنه منقدر بالدنيا نزمط إلا باللجوء إلى الله عز وجل. لذلك نجد الإمام السجاد عليه السلام يقول: وعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك. لما انتهى إلي؟ من المعرفة بجودك وكرمك. فهل نحن بباب الله عز وجل باستمرار؟ إذا وقفنا ببابه دائما نأمل أن نخرج من الإجرام، من التمرد عليه، من المعاصي والذنوب. أما إذا تركنا بابه عز وجل ووقفنا بباب الأنا أو بباب الطاغوت أو بباب الشيطان والجميع واحد، فإننا سنتحول إلى مجرمين. لكن من أي نوع؟ قبل مدة اعتقل هون بيروت شخص، الناس يتصوروا اجبر لي، ما حدا ما له دخل بشيء، اخوته كلهم بيحملوا سلاح بس هو الوحيد اللي ما بيحمل سلاح. تعجبوا الناس بالمنطقة انه كيف يعتقل هذا؟ طلع عميل اسرائيلي مجند من فترة طويلة، عميل اسرائيلي الى الان معتقل. احيانا المجرم لا يظهر عليه انه مجرم، مثل ما هذا كان مبين انه بيظهر من بيته بيوقف على جنب الشارع وفزيع واصلا ما بيتدخل بشيء، طلع عميل. بيكون واحد مبين بالدنيا انه هو مؤمن متدين، بصلي بصوم شيخ، لكن في خط اجرام عم ينمو بنفسه، يوم القيامة يظهر في صورة مجرم. أنا ما بدي أقول ما في شيء فزع هون يفزعني وفزعكم، بلى، لكن ما بدي أنه الفزع يستولي إلى حد قطع الأمل، غلط هذا. اللي بدي أقوله بشكل واضح أنه هذا الفزع الحقيقي الموجود، هذا الخوف، هذا الخطر الكبير الموجود، لازم نفهمه منيح حتى نعرف كيف نلجأ إلى الله عز وجل. ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. ما تفهموها على الحكام الطواغيت والظلمة لحالهم بس، هن مقصودين، لكن المقصود لأساس الشيطان. الشيطان يريدنا بسوء دائما وينصب لنا الشباك بحيث أن من الصعب الإفلات منها ونحن لا نتنبه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بإذن عز وجل عدو مبين. بكل حنانه الإلهي تقدست أسماؤه يريد أن يفهمنا حقيقة: أيها الناس، إن الشيطان عدو لكم، يراكم من حيث لا ترونه. انتبهوا، في خطر. نحن نتصرف على أساس أنه واحد بس حفظ له كلمتين ثلاثة اشترى له مترين قماش حطهم عمامة، أو أنه صار متدين وإجا على المسجد، خلاص. خصوصا إذا هو صار يقول الموت لأمريكا، شوف حاله أنه بعد في حدا بيغلبه بالدنيا. الموت لأمريكا إسا بكل ساعة، لكن الموت لأمريكا رحلتها تبدي من هون، من القلب، من حرب الشيطان. إذا ما حارب واحد الشيطان بالقلب، ما في حارب الشيطان برا. إذا ما حارب الشيطان بالقلب، مش أمريكا بتفزعه، الياس الهراوي بفزعه. هذا اللي ما بفزع حدا، بصير اللي ما عنده دين يفزع من نظام كرتوني مثل النظام الموجود بلبنان. عندما يكون الإنسان يعيش بأمن وأمان، أنه أصلا ما في حدا ينصب له الشباك ويزرع الأفخاخ والكمائن في طريق مأمن، أنا متدين الحمد لله رب العالمين، صلاتي عم صليها آخر الوقت ولو أول الوقت، لا مش شوي، المهم عم صليها واللي علي عم بعمله. هذا هو الخطر الكبير، خطر عدم اليقظة، عدم التنبه، ينبغي أن نحذره ونعيش همه باستمرار. وتأتي بقية الحديث حول هذه النقطة إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالمسألة الأمنية الحادثة، في التفاصيل دخلت قوة من قبل العدو الصهيوني، ولا أقول إن الجميع كانوا صهاينة، وإن كان الجميع مسيرين من قبل الصهاينة، باعتبار أن سير العملية وما نقل من أنباء يكشف عن وجود لبنانيين شاركوا في العملية. هم صهاينة، إلا أنهم ليسوا في الهوية يهود وعبريين. دخلت هذه القوة إلى بيت المجاهد الحاج مصطفى الديراني بسيارات الجيش اللبناني. من أين جاءوا بسيارتين على الأقل من سيارات الجيش اللبناني؟ أمر ينبغي أن يكشف عنه التحقيق. هل من الجيش اللبناني في المنطقة، أم من الجيش اللبناني في مرج عيون وجزين؟ رغم أن هذا الأمر قد يمر عليه الكثيرون مرورا عابرا، إلا أن هذه المسألة ينبغي الوقوف عندها. فيما يتداول من معلومات أن المنطقة كانت قد شهدت مداهمات قبل فترة، وعندما دخلوا إلى بيت الحاج مصطفى الديراني خرج الجيران، فكانوا يتكلمون معهم بلهجة لبنانية، فوتوا عبيوتكم الجيش عم بداهم، ونفذوا العملية كما سمعتم، ونقل الحاج مصطفى إلى الأرض المحتلة. هذا الأمر يستدعي وقفة عند بعض الخصوصيات. أولا، هذه الدولة ما هي مسؤوليتها في وقوع الجريمة، وما هي مسؤوليتها بعد وقوع الجريمة؟ كلنا نعلم أن هذه الحكومة جاءت إلى السلطة من أجل شعارين: الإعمار والبناء، والسلم الأهلي مع أمن الناس. السلم الأهلي وأمن الناس كانوا دائما شعار مع بعضهم، والبناء والإعمار شعار. أما البناء والإعمار فلم يتحقق منه شيء حتى الآن، ومعالجة الوضع الاقتصادي الذي ينبغي أن يكون الأساس في إطلاق حركة الإعمار في البلد والبناء، الوضع الاقتصادي ما تزال معالجته تتعثر، وما يزال الناس يأنون تحت وطأة الغلاء كما هو معروف. في مسألة الأمن والسلم الأهلي، قبل مدة كان احتفال يوم القدس في بعلبك، خرج بعض الشباب بالأسلحة، كانت النتيجة أن الدولة استغلت الظرف السياسي الذي يفرض على حزب الله أن يراعي كثيرا من الخصوصيات لضرب الحالة الإسرائيلية في البلد، وتم الإعلان عن ضرب الحالة الإسرائيلية ومطاردة الشباب المجاهدين الذين حملوا أسلحة فردية لحماية المسيرة في يوم القدس. ما هي حجة الدولة والنظام؟ سمعتم في الصحف وسمعتم في وسائل الإعلام وقرأتم في الصحف كيف أن الكل تحدثوا عن أن المقاومة ينبغي أن تكون في جبل عامل والبقاع الغربي، أما في بعلبك وفي المناطق الأخرى فالجيش هو الذي يحمي أمن الناس، الحكومة أصبحت قادرة على فرض الأمن ولا يحق لأحد أن يحمل السلاح. إذن نحن نتحدث عن عملية قرصنة صهيونية وقعت في منطقة أعلنت هذه الحكومة اللبنانية مسؤوليتها التامة عنها ومنعت حمل حتى السلاح الفردي باعتبار أن هذه المنطقة ليست منطقة مقاومة. فمن المسؤول أمنياً عما حدث؟ بصراحة أنا أعتبر أن الرئيس اللي بيقولوا له رئيس، الياس الهراوي مسؤول، والحريري مسؤول، وزير الدفاع مسؤول، قائد الجيش مسؤول، كل من يقول عن نفسه إنه معني بأمن البلد ودخل في مساجلات في الصحف وفي تنظير كيف أن المقاومة ينبغي أن تكون محصورة بأرض جبل عامل والبقاع الغربي، كل هؤلاء مسؤولون عما حدث. إذا جئت إلى مسؤولية الدولة بعد وقوع العملية، أولاً هل لهذه الدولة اللبنانية كرامة؟ هل لهذا النظام اللبناني ذرة من الشرف؟ سنرى، نحن ننتظر والناس جميعا ينتظرون لنرى هل الهراوي والحريري وسائر المسؤولين في البلد يمتلكون شيئا من الكرامة. من المعلوم أن الدولة اللبنانية تفاوض الدولة الصهيونية، هناك مفاوضات مشتركة. أثناء المفاوضات، يعني المفاوضات صح هلأ ما في جولة مفاوضات بس المفاوضات ماشي، أثناء أجواء استمرار المفاوضات تعتدي الدولة الصهيونية على سيادة البلد وتتحدى كرامة الشعب اللبناني بأجمعه وتدخل مستعملة سيارات الجيش اللبناني ومموهة حتى بثياب الجيش اللبناني وترتكب جريمة بهذا الحجم؟ ما هو موقف الدولة في مسألة استمرار المفاوضات مع العدو الصهيوني؟ هل ستجرؤ الدولة اللبنانية على الخروج من المفاوضات؟ إما أن يرجع المجاهد الحاج مصطفى الديراني وإما أن نقطع المفاوضات ولا نستأنفها إلا إذا رجع. وحجة الدولة اللبنانية قوية، نحن بلد خرجنا من حرب، عملنا جاهدين لنفرض سلطة هذه الدولة بين الناس. العدو الصهيوني بجرأته هذه كسر كرامتنا، اعتدى على أجوائنا وحدودنا وسيادتنا. هذا الأمر يرقى إلى مستوى أننا لا نستطيع أمام شعبنا أن نستمر في المفاوضات، ولذلك لا بد من رد الاعتبار لنا، ورد الاعتبار بوضع حد لنتائج العملية، أن يرجع المخطوف إلى بيته. إذا تصرفت الدولة اللبنانية بهذا الشكل، نعرف أن هناك ذرة من ضمير وذرة من شرف. أما إذا فوجئنا بأن هناك مناورات سياسية، رسالة من بويز إلى الأمم المتحدة، تصريح من ميشيل سماحة وما شابه، ثم بعد فترة يجلس اللبناني مع الصهيوني لاستمرار المفاوضات، فليكن واضحا أن معنى ذلك أن السقوط المدوي والأكبر لهذه الدولة قد حان. أنا لا أريد أن أستبق الأمور وأتحدث عما ينبغي أن نفعله نحن، وعندي في هذا المجال حديث كبير وذو شجون، خلاصته نحن المعنيين أن نضع حداً لما يجري. لا أريد أن أستبق الأمور، وننتظر ماذا يحدث في هذه الأيام. المهم أن تبقى المعنويات أيها الأعزاء بنفس المستوى. هذه الحادثة رغم وقعها الأليم في النفوس لأنها تشكل ضربة لنا جميعاً، إلا أننا قادرون كما ذكرت في البداية وبتوفيق الله عز وجل أن نسدد الضربات المؤلمة والأكثر إيلاما، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.